إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد صحابيات، وهو كما يتضح من اسمه برنامج يتحدث عن سيرة حياة بعض النسوة اللواتي منحهن الله تعالى شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهن أثر حميد وفعل مجيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية أو في حياته العامة أو في مسيرة الإسلام والمسلمين بشكل أعم وأشمل. سنبدأ أولى حلقات هذا البرنامج بالحديث عن سيدة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من خير نساء العالمين ومن أفضل سيدات الجنة يوم الدين. إنها المسلمة الأولى دون منازع آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بدء الوحي ونزوله عليه، وآزرته في جميع مراحل حياته قبل النبوة وبعد النبوة، فكانت له الأم الرؤوم والزوجة الصالحة والمستشارة العاقلة الحكيمة. لا شك أنكم مشاهدي الكرام عرفتم عن أي شخصية أتحدث. طبعا أنا أتحدث عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاده القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. هل يجهل مسلم هذه الشخصية الفريدة التي كان لحياتها أثر، وأي أثر في مسيرة الإسلام والمسلمين؟ لا أظن ذلك، ومع ذلك أقول الحديث عن شخصية عظيمة كشخصية السيدة خديجة أمر ممتع وشائق، ولكنه مربك وشائك أيضا. لماذا؟ لأمرين. الأول، لأني لست أدري بأي موقف من مواقفها يكون بدء حديثي عنها، ذلك أن سيرتها كلها مع الحبيب المصطفى من بدايتها إلى نهايتها نمط آسر لا يتغير ولا يتلون، ألق فريد من الحب والحنان ممزوج بالحكمة والصبر والتضحية والعطاء. الأمر الثاني، فهو اهتمام جميع المسلمين بتلك السيدة العظيمة وإلمام جميع المسلمين بجميع تفاصيل حياتها مع الحبيب المصطفى، الأمر الذي سبب لي إحراجا. ففي الواقع أنا لا أحب تكرار المعلومات، ولكن لا مندوحة لي عن افتتاح حلقات هذا البرنامج بالحديث عن السيدة خديجة لأسباب عديدة، منها أن بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية كانت مع السيدة خديجة، ومنها أنها سيدة نساء العالمين وأم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ومنها أيضا أن البحث في سيرتها مصدر من مصادر الأمل والفائدة والعلم والعمل. لذلك كله آثرت أن أتناول هذه الشخصية، ولكن من جانب مهم هو جانب الحياة الزوجية. كيف كانت حياتها مع زوجها محمد بن عبد الله في مرحلة ما قبل البعثة والنبوة؟ ثم كيف كانت حياتها مع زوجها عندما بعث وصار اسمه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ سنرى لماذا استحقت السيدة خديجة أن تنفرد عند زوجها بتلك المكانة التي لم تستطع باقي نسائه اللواتي أتين بعدها أن يحظين بها. سنرى كيف كانت العلاقة بين هذين الزوجين، وما هي الخطوط الأساسية التي تجمع بينهما. عسى أن يكون في سيرة هذين الزوجين قدوة صالحة لكل زوجين يرغبان أن تكون حياتهما حياة ناجحة موفقة صالحة، كما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. امتدت الرحلة الزوجية بين هذين الزوجين الحبيبين عبر 25 عاما من الزمان، وبدأت حين عرضت خديجة بنت خويلد نفسها على محمد بن عبد الله زوجة، وهي التي بلغت من السن ما يناهز 40 عاما، بينما ما يزال محمد بن عبد الله في ريعان الصبا وعمره آنذاك 25 عاما. كانت خديجة قد تزوجت قبل هذا مرتين. زوجها الأول هو أبو هالة هند بن زرارة التميمي، لها منه ولدان ذكران هند وهالة. أما زوجها الثاني فهو عتيق بن عائض المخزومي، لبثت السيدة خديجة معه فترة من الزمن ثم افترقا. الآن خديجة في سن 40، وهي من هي في النسب العريق والمال الوفير والجمال الباهر والعقل الرصين، تعرض نفسها على محمد بن عبد الله، محمد آنذاك شاب فقير في 25 من عمره، لم يسبق له زواج ولم يوحى إليه بعد برسالة الإسلام آنذاك. ترى ما الذي دفع السيدة خديجة إلى أن تترك ما اعتاد عليه الناس في أن تكون المرأة مطلوبة لا طالبة، وتضع حسبها ومالها بل وراغبيها من الخطاب ذوي الجاه والسيادة جانبا لتعرض نفسها كزوجة على محمد بن عبد الله؟ يروي كتاب السيرة النبوية الشريفة أن السيدة خديجة أرسلت غلامها ميسرة إلى محمد بن عبد الله تقول له: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ولكن كيف تعرفت خديجة في محمد على هذه الخلال التي نسبتها إليه؟ تخبرنا كتب السيرة والتراجم أن السيدة خديجة كانت ذات مال كثير، وأنها كانت تستأجر الرجال ليتاجروا لها في مالها. بلغها عن شاب من بني هاشم بينها وبينه قرابة اسمه محمد بن عبد الله، وأنه كان يتاجر مع عمه أبي طالب، وأنه كان صادق الحديث، عظيم الأمانة، كريم الأخلاق، فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام متاجرا وتعطيه مقابل هذا أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. رضي محمد صلى الله على محمد، خرج بالمال متوجها نحو الشام. صاحبه في رحلته تلك غلام لخديجة يدعى ميسرة. ميسرة هذا كان فيما بعد صلة الوصل بين خديجة وبين محمد، ذلك أنهما انقفلا راجعا من رحلته تلك حتى راح يخبر سيدته خديجة عما رآه من ذلك الشاب القرشي من العجب العجاب، من صفات قلما تجتمع في شيخ مجرب حكيم، فكيف تجتمع بفتى أغر لم يعجن بعد الحياة ولم تعجنه الحياة. أخبرها عن صدقه وأمانته ووفائه وحسن خلقه ومهارته وحرصه على المال المؤتمن عليه. وإلى جانب هذا كله أخبرها بشيء غريب لفت نظره، فلقد كانت ترافق محمد غمامة تظله أينما مشى وحيثما ارتحل وأن الضجع. أدركت خديجة أن لهذا الشاب أمرا، طبعا لم تعرف ما هو هذا الأمر ولم تتصور أو يخطر في بالها أنه سيكون نبيا. وقررت خديجة آنذاك أن تقلب موازين قومها رأسا على عقب. فماذا في أن تطلب الزواج من رجل فقير لا يملك المال ولكنه يملك كل مقومات الرجل الناجح والمتفوق على جميع أقرانه؟ أيكون المال عقبة؟ كلا والله، إن المال لظل زائل. حري بنا هنا أن نقف وقفة تأمل نقارن فيها بين واقع فتياتنا اليوم وبين ما فكرت به وفعلته تلك السيدة العاقلة الحكيمة. فتياتنا المقبلات اليوم على الزواج يبحثن أول ما يبحثن عن عريس ثري مليء بالمال يملك مفاتيح النجاح. مفاتيح النجاح برأيهن 4 مفاتيح: مفتاح المنزل، مفتاح المصنع أو المحل أو الشركة، مفتاح السيارة، والمفتاح الرابع هو مفتاح الخزنة. أما دين الشاب، عقل الشاب، أخلاق الشاب، فهي أمور ثانوية ليست ذات أهمية في رأي كثيرات من هؤلاء أو من هاتيك الفتيات. المال أهم من كل هذا. في المقابل نرى هنالك فتيات يؤمنن ويرين أن العقل والدين والأخلاق أمور هامة، ولكنها في رأيهن تأتي في الأهمية بعد المال، فالمال أولا ولا بأس بعد ذلك إن وجد الدين والعقل والخلق الحسن، لكن إن تعارضت هذه الصفات مع المال فإن المال أولا، صاحب المال هو المرشح رقم 1، وبقية الأمور تأتي في المستقبل إن كان هنالك ضرورة لها أصلا. المشكلة في هذا أن هذه النظرة المادية لم تعد قاصرة على الفتيات المراهقات هاتك الفتيات اللواتي تبهرهن بهارج الدنيا وزينة الدنيا، لكنها تعدتهن لتشمل كثيرا من الآباء والأمهات الذين واللواتي أصبحوا يتحدثون عن هذه المفاتيح بحجة أنهم يريدون لبناتهم حياة مضمونة مصانة كريمة. لكن ما يحدث بعد الزواج يبرهن أن هذه النظرة المادية غير صائبة وغير صحيحة، إذ سرعان ما تكتشف الفتاة وأهل الفتاة أن المال هو آخر ما يجب أن يفكر به، وأن الحياة المضمونة الكريمة المصانة لا تنال بالمال، وأن الزوج الجيد والقادر على إسعاد الفتاة ليس ذلك الزوج الغني أو الجميل، لكنه صاحب الدين والأخلاق والعقل والحكمة. فهذه الصفات هي خير ضمان. وبالطبع هذه الصفات لا يمكن أن تكتسب بين عشية وضحاها، فهي من متلازمات التربية منذ نعومة الأظافر. وقديما قال الحكماء: يشيب المرء على ما شاب عليه. عندما يكتشف الأهل هذه الحقيقة يأتي اكتشافهم متأخرا جدا، فلا يفيد الندم ولا ينفع عض الأصابع. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي معايير الزواج وسلم الأولويات فيقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لقد طبقت السيدة خديجة هذا الهدي النبوي بالفطرة السليمة وبالتجربة الحياتية التي خبرتها وعجنتها، فكونت منها شخصية فذة قل مثالها بين النساء والرجال. نعود إلى الزوجين المتحابين خديجة ومحمد لنقول: مضى من الزمان 15 سنة وهما ينعمان بأطيب حياة زوجية، وقد رزقهم الله 6 أولاد: القاسم، ثم زينب، أم كلثوم، ورقية، وفاطمة، وعبد الله. عبد الله الذي لقبه أبوه فيما بعد بالطاهر والطيب. كانت خديجة رضي الله عنها طوال هذه المدة مثال الزوجة الصالحة المحبة الوفية المخلصة. لم يحمل التاريخ في طيات ذكرياته عن الزوجين الكريمين أي خلاف كبير أو صغير كما هي العادة بين أغلب الأزواج، إذ قد يكون من الأمور الشائعة مثلا أن يتنازع الزوجان في بداية حياتهما ريثما يتعرف أحدهما على الآخر. لكن الأمر مع هذين الزوجين خديجة ومحمد مختلف تماما. لماذا هو مختلف تماما؟ سؤال وجيه، جوابه سهل وبسيط: لأن زواجهما بني على مقومات الزواج الناجح ومفاتيحه الحقيقية. فالزوج من أكرم الرجال أخلاقا ومن أرجحهم عقلا وحكمة، والزوجة من أطهر النساء معاملة وطاعة ومن أذكاهن وأكثرهن لباقة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلمس حنان زوجته ومحبتها الفياضة، وهذا الحنان الذي افتقده منذ أن ماتت أمه وهو في 6 من عمره، هو الآن يجد عند خديجة عوضا جميلا عما قاساه من حرمان. هذه المهمة من أجل وأعظم مهمات الزوجة، أن تكون الكهف الحنون، الملاذ الدافئ، السكن الآمن الذي يغمر الزوج غمرا ينقل روحه إلى عالم الراحة والطمأنينة والسمو الجميل. ولكن ما الذي حدث بعد 15 عاما من هذا الزواج السعيد الهادئ الموفق؟ يذكر رواة السيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يأوي إلى غار حراء شهرا من كل عام يعتكف فيه وينقطع عن كل ما حوله من ضوضاء الحياة ومباهج الحياة، وكذلك كان قبل أن يبعث إليه وقبل أن يبعث برسالة الإسلام. كانت روحه في ذلك الغار تتطلع إلى عالم الغيب، تحلق في فضائه، ترتع في رياض روحية تمده بالسعادة وتشحنه بالطاقة. نحن نتكلم عن خديجة رضي الله عنها، ماذا كانت تفعل هذه الزوجة عندما كان زوجها يتركها لينام في غار حراء وحيدا؟ هل كانت تتذمر وتشتكي وتبكي؟ هل كانت تضيق ذرعا بهذه الخلوات المتكررة التي لا شك أنها كانت تحرمها من صفوة المناجاة الزوجية وحلاوتها؟ على العكس تماما، هنا يجب أن نتمعن بروية فيما كانت تفعله هذه السيدة العظيمة حقا وصدقا. كانت تفهم وتتفهم أن لزوجها رغبات روحية وعاطفية ونفسية يجب مراعاتها، وأن له طبعا يجب احترامه، فكانت تعد له زوادة الخلوة والابتسامة الحلوة لا تفارق محياها. كانت تشيعه بعينيها مودعة داعية له بالخير والسلام حتى يغيب عن ناظريها، فتقفل راجعة إلى بيتها وأولادها وقلبها وروحها مع ذاك الحبيب الذاهب إلى ذلك الغار البعيد. وعندما بلغ محمد بن عبد الله 40 عاما نزل الوحي عليه برسالة الإسلام وهو في غار حراء. عندها قطع خلوته وهرول نازلا من الغار. فتحت خديجة الباب لتجد زوجها الحبيب مصفر الوجه مضطرب الفؤاد ويح قلبي ولهف نفسي عليه، من آذاه، من تعرض له، من أزعجه. ما بك يا محمد؟ أخبرها زوجها بما جرى، ولربما كان الاضطراب ظاهرا في صوته ولهجته. ماذا فعلت تلك السيدة العظيمة في تلك اللحظات التاريخية الحرجة؟ هتفت فرحة بثقة ويقين، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الله أكبر، ما هذا الموقف العظيم، ما هذه السيدة الكبيرة. لم تقل له كلاما محبطا مثبطا، بل قالت: أبشر يا ابن عم، بشرك الله بكل خير أيتها السيدة العظيمة. ومنذ ذلك الوقت آمنت خديجة بزوجها نبيا كريما. لم تقف العلاقة الزوجية بينهما حجابا يخفي عنها العظمة والنور اللذين يحملهما هذا الرجل الفذ. لم ينطبق عليها قول القائل: شدة القرب حجاب، بل آلت على نفسها أن تقف بجوار زوجها الحبيب ونبيها ورسولها الأمين، تنصره وتشد من أزره، تعينه على تحمل أقصى ضروب الأذى والاضطهاد، ذاك الاضطهاد الذي لاقاه على يدي قريش. قريش التي هال زعماءها أن ينزل الوحي على رجل منهم، لا هو من أسياد قريش وزعمائها، ولا هو من أكثرهم مالا ولا جاها، ليعيب عليهم عبادتهم الأوثان ويسفه أحلامهم. وما أسفههم وأسفهها فعلا حقا وصدقا. في سنة 70 للبعثة، عندما قاطع زعماء الكفر في قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وقاطعوا كل من ناصره من بني هاشم والمطلب، لم تتردد الزوجة الوفية الثرية المنعمة، نعم لم تتردد الزوجة العجوز التي تجاوز عمرها 62 في الانضمام إلى زوجها الحبيب في شعب أبي طالب مع بني هاشم والمطلب، فتركت دارها الوسيعة وأموالها الوفيرة وتبعت زوجها ورسول ربها إلى ذلك الشعب المحاصر. ظل موقفها هو لا يتغير طوال سنوات الحصار الثلاث، بل لربما زادت تلك السنوات من عزمها وإصرارها على المضي في تأييد الرسول الكريم والزوج الحبيب حتى آخر لحظة من لحظات الحياة. وما إن انتهى ذلك الحصار الرهيب الذي قدمت فيه الزوجة الوفية خديجة كل ما أبقى لها الزمن من طاقة، وبالتحديد بعد 6 أشهر من ذلك الحصار وقبل الهجرة بثلاث سنوات على أرجح الأقوال، امتدت يد المنية لتختطف تلك السيدة التي لم تألو جهدا في الدفاع عن الإسلام ونبيه. كان عمرها آنذاك 65 عاما، وفي مكة المكرمة في مكان يسمى الحجون وسدت خديجة الكبرى الثرى. ضم تراب الأرض جسد الحبيبة المضمخ بدموع الحبيب لتنتهي حياتها عند هذا الحد من العطاء والصبر والتضحية، بينما تظل ذكراها خالدة لا تموت. هنا لنا وقفة أخرى نرى فيها السيدة خديجة من خلال زاويتين. الأولى خديجة، المرأة الصحابية التي سجل لها التاريخ أنها أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت القدوة الصالحة للنساء الصحابيات من بعدها، حيث تعلمنا منها الكثير وصبرنا كما صبرت هي على البلاء والمحن القاسية التي واجهت المسلمين من قبل كفار قريش بمختلف أشكال هذه الاضطهادات وصور هذه الاضطهادات. وهن يتمثلن قول الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أما الزاوية الثانية فهي خديجة، الزوجة الوفية المحبة المخلصة المطيعة الصابرة التقية النقية والوزيرة المحنكة والمستشارة الذكية المنفقة السخية والداعمة القوية. نعم، كل هذه الصفات نجدها في خديجة، في أمنا الكبرى رضي الله عنها وأرضاها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، الزوجة التي جندت نفسها ومالها وجهدها وأولادها وكلها تحت تصرف زوجها الذي كانت تثق به وبمبادئه وبأخلاقه وبدعوته كل الثقة. خديجة كانت زوجة داعمة لزوجها في جميع المآزق التي مر بها، متفهمة لطبيعته وتطلعاته. خديجة كانت زوجة صابرة على البلوى التي نالتها ونالت عائلتها جراء الدعوة إلى الإسلام. ما أحرى زوجات اليوم أن يقتدين بتلك المرأة الفذة، فيكن لأزواجهن خير عضد ومعين. ولكن للأسف نشهد اليوم صورا تناقض هذه الصورة السامية عند كثير من الزوجات. من هذه الصور صورة الزوجة الغنية التي تحجب مالها عن زوجها، وفوق هذا تظل تطالبه بتلبية متطلباتها، وربما تسوقه من كثرة تلك المطالب إلى أن يمد يده إلى الحرام. من هذه الصور صورة الزوجة سيئة الخلق المتمردة على رغبات زوجها التي تعصي في كل صغيرة وكبيرة، لا لشيء إنما لتبرز ذاتها وتظهر شخصيتها، فينقلب البيت إلى جحيم لا يطاق لظاه ولا يحتمل سعيره. ربما تكون العاقبة الطلاق وتشتيت شمل الأسرة وتشريد هذه العائلة. إلى هذا النوع من الزوجات أتوجه بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. نعود هنا إلى وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين لنتتبع آثار موتها ووقعه على الزوج الحبيب محمد صلى الله على محمد. الواقع أن موت الزوجة الحبيبة كان ابتلاء شديدا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه كان عقب موت أبي طالب عم النبي مؤيده الأول وظهيره الأقوى في قومه. أحس النبي صلى الله عليه وسلم بألم الفراق وتجرع مرارته. بكى زوجته التي انفردت بقلبه وحبه 25 سنة، كما بكى عمه أبا طالب الذي كان له الصدر الحنون والأب الرؤوف، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. يحلو لنا هنا أن نتساءل بعد كل هذا فنقول: إذا ما كانت خديجة الزوجة على ما ذكرناه من الصفات الحميدة، فماذا كان موقف الزوج الرسول من هذا؟ تروي كتب السيرة كيف كان الزوج الرسول صلى الله عليه وسلم يبادل زوجته خديجة الحب والإخلاص والاحترام، كيف كان يلجأ إليها في أحلك الأوقات يستمد منها بعون الله الثبات والدعم والتأييد. كان لا يفتأ يردد: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. كثيرا ما كان يصرح بحبها قائلا: إني قد رزقت حبها. ولئن ماتت السيدة خديجة وغيبت تحت الثرى، فإنها في نظر الزوج الحبيب لم تمت ولن تموت عنده ذكراها أبدا ما حي، وظل حنينه ووفاؤه وإخلاصه للزوجة الأولى كما هو، بل زاد ولم ينقص. من هذا ما يرويه كتاب السيرة أن هالة أخت خديجة رضي الله عنها استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هالة وكان صوتها يشبه صوت أختها خديجة، أيقظ ذلك الصوت فيه ذكر الحبيبة الراحلة، فهتف مسرورا: اللهم هالة، اللهم هالة. فتملكت الغيرة قلب الزوجة الشابة عائشة بنت أبي بكر، فقالت له: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها. تعرفون بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب غضبا لم يغضب مثله قط، وزجر عائشة قائلا: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. عند ذلك وبعد هذه الحادثة أمسكت عائشة عن ذكر خديجة أمام النبي صلى الله عليه وسلم بما يسوءه، وكانت قبل هذا تتكلم في خديجة وبعد هذه الحادثة لم تعد تتحدث فيها إلا بخير. لقد بلغ من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها أنه كان إذا ما ذبح شاة قسمها أقساما، بعث بقسم إلى الفقراء وبقسم آخر إلى صديقات خديجة. تروي السيدة عائشة أنه لا يكاد يخرج من البيت يذكر خديجة، فيحسن الثناء على خديجة، وكانت تقول: والله ما غبت من أحد كما غرت من خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ماتت. نعم، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى إلا بعد أن ماتت خديجة. لقد عاشت خديجة طوال 25 سنة وهي تنفرد بقلب النبي وحبه وكرمه ورعايته، وظلت بعد وفاتها تنفرد بقسم كبير من قلبه وحبه ووفائه. لا يسعنا في ختام لقائنا هذا إلا أن نسلم على سيدة نساء العالمين أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، تلك السيدة الطاهرة والقدوة الحسنة، فنقول لها سلام عليك يا أمنا في الأولين، وسلام عليك يا أمنا في الآخرين، وسلام عليك يا أمنا إلى يوم الدين. وإلى لقاء قادم مع صحابية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.